من جزيرة زراعية فقيرة تابعة لبريطانيا إلى واحدة من أغنى دول العالم، فكيف حققت إيرلندا نجاحها الاقتصادي؟ رغم أن إيرلندا رقمياً من أغنى دول العالم بالنسبة إلى متوسط الدخل الأفراد، فإن هناك اقتصاديين يرون أن هذه الأرقام مخادعة بعض الشيء، لأن مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد الإيرلندي تجعل الدخل أكبر مما يبدو عليه. ويقول خبراء اقتصاديون إن المتوسط الحقيقي للدخل في البلاد ربما يقل بنسبة 30% عن القيمة المعلنة. في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وحتى أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، أطلق الاقتصاديون على تجربة جمهورية إيرلندا الاقتصادية تعبير النمر الكلتي، وذلك لوصف القفزة التي حققتها البلاد، حيث كان معدل النمو السنوي يقارب 10% من عام 1995 إلى عام 2000، ثم 5% حتى عام 2008، وذلك قبل أن تتعرض البلاد إلى هزة شديدة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتنهض مرة أخرى لتصبح في الوقت الحالي من أغنى دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد. لكن ككل التجارب الاقتصادية، لم تكن رحلة إيرلندا بسيطة أو سلسة. جمهورية إيرلندا هي الجزء الأكبر من جزيرة إيرلندا الواقعة بالقرب من جزيرة بريطانيا، ولقد كانت جزيرة إيرلندا بكاملها منذ القرن التاسع عشر جزءاً من المملكة المتحدة البريطانية قبل اندلاع عدد من حركات التمرد في أوائل القرن العشرين ضد بريطانيا لينتج عنها، وبالتحديد عام 1922، انفصال الجزء الأكبر من الجزيرة الإيرلندية ذي الأغلبية الكاثوليكية، بينما تبقى لبريطانيا الجزء الشمالي ذو الأغلبية البروتستانتية. وفي عام 1937 تم إعلان الجزء المنفصل عن بريطانيا جمهورية مستقلة، هي جمهورية إيرلندا، لتعترف بريطانيا بهذا الاستقلال. ورغم أن إيرلندا التزمت الحياد في الحرب العالمية الثانية، فإنها ظلت تعاني من مأزق آخر أكثر أهمية، وهو رغبة تيارات واسعة بقيادة الجيش الأحمر الإيرلندي في توحيد الجزيرة بضم الجزء الشمالي إلى الجمهورية الإيرلندية، حيث استمر هذا المأزق مصحوباً بمواجهات عسكرية حتى نهاية التسعينات، وذلك بعد توقيع اتفاق مع بريطانيا انتهى معه نشاط الجيش الأحمر الإيرلندي تماماً. الجزء الأكبر من اقتصاد جمهورية إيرلندا ظل معتمداً على بريطانيا، وذلك قبل الانفصال، ما دفع حكومات ما بعد الاستقلال إلى محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي برفع الضرائب على الواردات ومحاولة دفع الصناعة الوطنية إلى الأمام وتفضيل الاستثمار المحلي عن الخارجي، لكن هذا النهج لم يلقى نجاحاً كبيراً. في الخمسينيات هاجر من إيرلندا أكثر من 400,000 مواطن، فحاولت الحكومات تعويض ذلك بتوسيع رقعة حرية التجارة والانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخارجي. كذلك وقعت الحكومة الإيرلندية عام 1964 اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، لكن غالبية الصناعات في البلاد ظلت مملوكة للدولة. خلال السبعينيات أصبحت البلاد في وضع اقتصادي أفضل، فزاد عدد سكانها بنسبة 15%، وأصبح معدل نموها السنوي يقارب 4%، حيث تناقصت البطالة بسبب إطلاق مشروعات حكومية. لكن هذا الازدهار لن يستمر طويلاً، ففي الثمانينيات وبسبب الديون الحكومية الكبيرة وأسباب اقتصادية عالمية تراجع الاقتصاد مرة أخرى، فزادت الضرائب على الدخل حتى وصل متوسط الدخل إلى 60%. كذلك تسبب الانفتاح الاقتصادي في أن يفضل المستهلكون المنتجات الأجنبية على المحلية، لتواجه بعض الشركات مصير الإغلاق، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى ربع نسبة العاملين في البلاد. تصور أن تصل البطالة إلى ربع العاملين أو ربع نسبة العاملين في البلاد، حيث عادت ظاهرة الهجرة لتبلغ النسبة السنوية للمهاجرين 1% من مجمل السكان. كثير من هذه الهجرات من شريحة طلاب الجامعات، ما يعني أن إيرلندا تفقد عمالتها الماهرة أو المتعلمة تعليما جيدا. هذه الأزمة الاقتصادية تحدث في الوقت نفسه الذي تقيم شركات متعددة الجنسيات مقراتها الرئيسة في إيرلندا للاستفادة من انخفاض الضرائب، لكنها تكتفي بالمقرات دون إقامة المصانع الكبيرة التي توفر فرص عمل ضخمة. لذلك ظل تأثيرها في الاقتصاد الإيرلندي محدودا بشكل عام. حاولت الحكومة التعامل مع هذا التناقض بعدة طرق، فمن جهة خفضت الضرائب على الدخل إلى جانب تسهيل المعاملات البيروقراطية بهدف جذب الشركات العالمية لإقامة مصانعها ومراكز أبحاثها في إيرلندا، إضافة إلى تحسين البنية التحتية، حيث أسهم في ذلك الاتحاد الأوروبي بحوالي 10 مليارات دولار، والتي كانت إيرلندا أحد أعضائه. فاجتذبت البلاد شركات عملاقة مثل إنتل ومايكروسوفت، وشجعت الحكومة المشروعات الخاصة. ففي العقد الأخير من القرن الماضي نما القطاع الخاص بحوالي 50%، وأصبح القطاع الصناعي التكنولوجي مسؤولاً عن 46% من الناتج القومي الإجمالي وحوالي 80% من صادرات البلاد. وكان معدل النمو السنوي من عام 1995 إلى عام 2000 يقارب 10%، وانخفضت البطالة إلى 4% فقط. إلى ذلك أخذ الصراع الداخلي الذي اندلع بسبب رغبة الجيش الأحمر الإيرلندي بتوحيد البلاد يلفظ أنفاسه، وذلك حين وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار، حتى بدا للعيان أن إيرلندا أصبحت معجزة اقتصادية لن تتوقف عن النمو. لكن في بداية الألفية الثالثة تراجع معدل النمو السنوي الإيرلندي ليقترب من النصف مما كان عليه، متأثرا بتراجع نمو الاقتصاد العالمي خصوصا القطاع التكنولوجي، حيث ارتفعت الأجور في البلاد والتي كان انخفاضها أحد عوامل جذب الاستثمار الخارجي. وكان الحل الوحيد أمام الحكومة الإيرلندية وقتها هو الاستثمار في قطاع التشييد العقاري، لتبلغ نسبة مشاركة هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي أكثر من 10%. يمكننا أن نرى حجم الاستثمار العقاري واضحاً عام 2004، حيث شيدت إيرلندا أكثر من 80,000 مسكن جديد، مقارنة بتشييد بريطانيا 160,000، رغم أنها تمتلك أضعاف عدد سكان إيرلندا. هذا النمو العقاري أدى إلى تساهل البنوك في منح القروض العقارية واستثمار كثير من الإيرلنديين في القطاع، ما جعل البلاد فريسة سهلة حين انفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، فأفلست بنوك كثيرة، واضطرت الحكومة إلى توفير حزم إنقاذ ضخمة للبنوك ليتأثر النمو السنوي بالسلب، حيث وصل في عام 2009 إلى سالب 7%. لكن هذه لم تكن النهاية، فحزم الإنقاذ ومساعدة الاتحاد الأوروبي ساعدت البلاد على النهوض، خصوصا مع تراجع الأزمة الاقتصادية العالمية واجتذاب إيرلندا مزيدا من الشركات الكبرى. في الوقت الحالي يحتل القطاع الدوائي المكانة الأبرز في الاقتصاد الإيرلندي، حيث يسهم ب 55 مليار يورو في الاقتصاد، ويوفر فرص عمل لأكثر من 50,000 شخص. ليأتي بعده قطاع التكنولوجيا الذي يعمل به ما يقرب من 40,000 شخص، ويوفر 35 مليار يورو سنويا. وتستضيف إيرلندا المقرات الإقليمية لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر ولينكدين. ورغم أن إيرلندا رقميا من أغنى دول العالم بالنسبة إلى متوسط دخل الأفراد، فإن هناك اقتصاديين يرون أن هذه الأرقام مخادعة بعض الشيء، لأن مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد الأيرلندي تجعل الدخل أكبر مما يبدو عليه، حيث يقول خبراء اقتصاديون إن متوسط الدخل الحقيقي في البلاد ربما يقل بنسبة 30% عن القيمة المعلنة. مثل غيرها من قصص النجاح الاقتصادي، فقصة نجاح إيرلندا مليئة بالعقبات الكبيرة ومحاولات التعامل معها، وهي كذلك مليئة باستغلال الفرص المناسبة للمبادرات التي تغير مجرى الاقتصاد. لكن انطلاقة إيرلندا من دولة زراعية متخلفة كثيراً عن جيرانها يجعلها حتى مع تلك العقبات المؤقتة قصة نجاح اقتصادي كبير.